بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
عدنا لنلقاكم مستمعين في حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. غينتس يقرر تجميد خطة لشرعنة 46 بؤرة استيطانية. إيران تعلن بدء العمل على مفاعل نووي جديد. قرقاش يؤكد أن الإمارات تطمح لعلاقات طبيعية مع تركيا. والأمير بن سلمان يدشن مدينة خالية من الكربون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من إسرائيل، التي قرر وزير دفاعها بيني غانتس تجميد خطة لشرعنة 46 بؤرة استيطانية منتشرة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك بشكل مؤقت في المرحلة الحالية، على أن يتم العمل عليها في وقت لاحق وربما بعد تشكيل حكومة جديدة. وقال غانتس خلال جلسة نقاش بشأن الخطة مع جهات وصفت بالمهنية في وزارته إنه سيعمل على تسوية الأوضاع القانونية لتلك البؤر فقط، حينما يتم تكثيف الرقابة على البناء غير المرخص فيما وراء مناطق 48. وتواجه الخطة خلافات بين وزارة الجيش من جهة ووزارة الاستيطان التي تدعمها، في حين يلتزم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بالصمت، ولم يصدر أي موقف واضح وعلني بشأن الخطة التي أثارت خلافات بين الأحزاب الإسرائيلية. من جهة أخرى، تعتزم إسرائيل المصادقة على بناء 58 وحدة استيطانية في الضفة الغربية الأسبوع المقبل. وحول قرار غانتس قال لبلا قيود عضو الكنيسة الإسرائيلي محمد حسين كنعان إن موقف غانتس جاء لضعف شعبيته بين المستوطنين وشبه انعدام فرص فوزه بأصواتهم.
غانتس اتخذ هذا القرار كونه وزيرا للدفاع وهو صاحب الصلاحية والمسؤولية بهذا الشأن، ولكن باعتقادي هذه هي مؤقتة لحين الانتخابات وعرضوا نتائج الانتخابات. إذا استمر نتنياهو بتشكيل حكومته فباعتقادي هذا القرار سيتغير، ولكن إذا كان لغانتس وحزبه وأحزاب أخرى تأثير في الحكومة القادمة لربما هذا القرار يستمر، لأنه دون أدنى شك التوسع الاستيطاني والاعتراف في البؤر الاستيطانية الجديدة هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية ومخالف لموقف عدد كبير من دول العالم. فباعتقادي غانتس يريد أن يكسب من خلال هذا القرار، لأنه يدرك تماما لا يوجد له أصوات بين المستوطنين، ويريد أن يثبت أنه يستطيع أن يقرر ويستطيع أن يؤثر.
واعتبر كنعان أنه في حال فوز غانتس واستمراره بسياسة الحد من المستوطنات فهذا سينعكس بشكل كبير على المشهد السياسي العام، علما أن التوجه في إسرائيل يرجح سياسة اليمين.
إذا كان لحزب غانتس ما بعد الانتخابات تأثير واستطاع أن يحصل على عدد من المقاعد تؤثر على تركيب الحكومة القادمة، فممكن أن يكون لهذا القرار استمرارية وتأثير. وباعتقادي طبعا دون أدنى شك أن هذا القرار هو قرار مؤثر جدا على الاستيطان والمستوطنين، ولكن للأسف الشديد الأجواء العامة في إسرائيل أجواء يمينية، ولا يمكن أن تخلو حكومة من أحزاب يمينية متطرفة إن كان حاليا أو ما بعد الانتخابات حسب استطلاعات الرأي.
استمعنا إلى عضو الكنيسة الإسرائيلي محمد حسين كنعان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إيران، التي أعلن فيها المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي عن بدء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بناء جدول زمني محدد للعمل على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل آراك بالماء الثقيل قبل إجراء عمليات التحديث عليه، مؤكداً أنه تم بحث كيفية تنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب. الشعب. وقدم مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي شرحا عن كيفية تنفيذ مختلف بنود هذا القانون، موضحا أن إيران قد بدأت بنصب الجيل الثاني من أجهزة الطرد المركزي، كما كشف عن تنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بناء على المادة الأولى من هذا القانون، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموضوع. بدوره أكد مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية الإيراني السيد بهاروند أن قانون الإجراء الاستراتيجي لإنهاء الحظر قد مر بجميع مراحله القانونية، مشددا على أن بلاده لن تسمح للأطراف الأجنبية بأن تمس هذا القانون على حد تعبيره. المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق قال لي بلا قيود إن إيران اتخذت هذه الخطوة الاستباقية لأنها لا تثق بجدية الإدارة الأمريكية في إعادة تفعيل الاتفاق النووي.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية مدركة أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية لن تتغير مضمونا وجوهرا، وإن كان التكتيك السياسي والآلية العمل قد تختلف من رئيس إلى رئيس. الجمهورية الإسلامية الإيرانية مدركة عميقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية بسياستها لا تهمها أصلا الملف النووي الإيراني، بل قضية هي القضية الملفات في الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية، الأزمة السورية، ملف حزب الله، ملف اليمن. ولذلك السياسات العقوبات القصوى هي متبعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لم تنتظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصول بايدن، بل تخطت خطوة استباقية دقيقة بأن إذا كانت هذه سياسة ترامب وصلت المنطقة وجعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه المرحلة بحيث ترفع السقف عاليا أمام العقوبات الأمريكية باتخاذ خطوات عسكرية واقتصادية مهمة، هذه السيناريو هي نفسها ستكون إذا ما أراد بايدن النهج على ما قام به ترامب. وبالتالي عندما نحن نقفل عام رئاسي للولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخطوات الإيرانية، وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تمارس العقوبات القصوى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلا داعي منطقيا ولا سياسيا أن تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكتوفة الأيدي وتبقى متفرجة وتنتظر وصول بايدن إذا تم تغيير في السياسات الخارجية الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتبع الخطوات السياسية الدقيقة المدروسة على فرضية أسوأ الاحتمالات، هذه هي التي الآن تؤطر وتجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا السياق الذي نرى أنه تكشف عن الصواريخ تحت الأرض أو عن تفعيل البرامج للمفاعل النووية، برامج جديدة ورفع تخصيب يورانيوم في المفاعل النووية الإيرانية.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الإمارات، إذ أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن القمة الخليجية التي عقدت الأسبوع الماضي بمدينة العلا السعودية وأنهت الخلافة مع قطر، معربا عن اعتقاده في أن شعوب الدول الخليجية ترغب في المصالحة وإنهاء النزاع، لكن هذا بحاجة إلى خطوات بناء الثقة خلال المرحلة المقبلة، وينبغي التعامل معها بنضج وبشفافية وعقلانية. وعلى العلاقات مع تركيا، قال قرقاش إن الإمارات ترغب في إقامة علاقات طبيعية مع أنقرة تنطوي على احترام متبادل للسيادة، داعيا إياها إلى إعادة النظر في علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين حتى تحسن من علاقاتها مع الدول العربية. حول تصريحات قرقاش، علق الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو خلال مداخلة مع بلا قيود بقوله إن الخطاب التركي في الفترة الأخيرة كان ودياً تجاه دول الخليج، ولربما تتلقف أنقرة التقارب الذي أبداه قرقاش.
فيما يتعلق بالمصالح الخليجية هناك كان الموقف التركي واضح جدا، وخاصة فيما يتعلق بترحيبها بنتائج القمة، وخاصة أن أنقرة عانت خلال الأعوام الأخيرة الماضية من حالة استقطاب التي حدثت بين هذه الدول، وكانت تركيا كما نعلم منحازة طرف القطري، ولكن أصبح هناك فجوة ما بين الموقف التركي والسعود والإماراتي في ملفات إقليمية وترتيبات الأولويات المنطقة. أعتقد التصريحات الإماراتية الأخيرة فيما يتعلق بتركيا هي ممكن نوصفها بالإيجابية، وممكن أن تترقفها أنقرة، وخاصة هناك حديث عن تقارب تركي السعودي وأيضا تقارب تركي مصري. تركيا في الفترة الأخيرة الخطاب التركي السياسي هو يميل نحو التهدئة ويميل إلى الحوار ويميل إلى ردم كافة الخلافات مع الدول الشقيقة، لذا أعتقد أن ممكن أن نرى خلال الفترة الأخيرة الماضية هناك بعض التطورات المتعلقة بتقارب تركي خليجي، وهذا سوف يكون له انعكاسات كبيرة على تركيا من جهة وعلى الدول الخليجية من جهة أخرى.
ورأى أوغلو أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن مصالحة إماراتية تركية، وإنما قد تكون بداية مصالحة تركية سعودية.
أعتقد التقارب التركي السعودي هو الأرجح في الوقت الحالي، وخاصة إذا تحدثنا عن أن هناك بعض الاتصالات التي جرت ما بين الطرفين، العاهل السعودي اتصل مع الرئيس أردوغان، وأيضا هناك تحركات تركية لهجة مختلفة مع المملكة العربية السعودية. ولكن فيما يتعلق بالموضوع الإماراتي حتى هذه اللحظة لا نستطيع من بكر جدا الحديث عن هناك تقارب تركي إماراتي في المرحلة القادمة، على الرغم من التصريحات الإيجابية التي صدرت من المسؤول الإماراتي، ولكن هناك بعض الملفات الشائكة ما بين الطرفين، خصوصا ما بين تركيا والإمارات. ولكن من الممكن أن تكون يعني العلاقة التركية مع قطر وعلاقتها في المستقبل مع السعودية تكون هي يعني خطوة من أجل حل هذه الخلافات وعودة العلاقات التركية الإماراتية إلى ما كانت عليه في السابق.
كان هذا رأي الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، وهو عن المشروع الضخم والاستثنائي الذي كشف عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو بدء تطوير مدينة ذا لاين التي سيتم خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ يشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في مدينة نيوم الذكية. وستعيد مدينة ذا لاين تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الأساسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية. وقال ولي العهد السعودي إن ذا لاين مدينة مليونية بطول 170 كيلومترا تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية، متوقعا أن يوفر مشروع نيوم حوالي 380 ألف وظيفة، ويسهم بما يقدره 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030. وستوفر المدينة الجديدة مجتمعات مترابطة افتراضيا فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية، في حين يتم تسخير 1% من البيانات في المدن الذكية الحالية. وكشف بن سلمان أن ما سيتم بناؤه هو منطقة أعمال رائدة خالية من الكربون، يتكلف إنشاؤها 500 مليار دولار، تستهدف تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط. وقال إنها ستكون قادرة على استيعاب مليون ساكن، وستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة، أي بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون. نذكر مستمعينا هنا بأن مدينة نيوم الذكية توصف بأنها المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، إذ يتم تطويرها على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية. وبدأت نيوم أعمالها في شهر أكتوبر من تشرين الأول من عام 2020، بينما تأسست في يناير كانون الثاني من العام 2019. ومن أهم إنجازاتها مطار خليج نيوم، كما من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في عام 2025. أيضا مستمعينا، هنا نلفت الانتباه إلى أن هذه المدينة فيها استثمارات من كافة أنحاء العالم. حتى الآن روسيا تستثمر فيها حوالي 7 مليارات دولار، بينما معظم الاستثمارات تذهب للصين والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل. وبهذا الخبر عن هذه المدينة الفريدة من نوعها والجديدة في المنطقة والعالم، نختم حلقة هذا اليوم من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا وبرامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة.